السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما تبقى من سورة نوح وننبه على فائدة أن السير إلى الله سبحانه وتعالى واجب. إذا أتاني العبد يمشي يقول سبحانه أتيته هرولة، ولكن كما أن السير لقطع المسافات للبلدان يكون بالأقدام، فالسير إلى الرحمن إنما يكون بالجنان، وما استقر في القلب من الإيمان واليقين الذي ينبعث عملا صالحا للجوارح والأركان، فلا بد من إصلاح هذا القلب قبل موافاة العبد المنية، فإن الله قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دلائل فساد القلب أو مرضه أنك إذا عرضته على قراءة القرآن وجدته لا يتلذذ بالقراءة ولا يحب أن يتدبر ويعطي الوقت لذلك، فهذه من علامات مرض القلب. فكما أن الطبيب إذا جئته وأنت على حرارة في نظرك في أو تشتبه في ذلك يضع لك قياسا ليعرف درجتها، فضع لك قياس بأن تنظر مكانك من كتاب الله، إذا رأيت أنك تلذذ بكتابه تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، تحب أن تجلس في مجالس العلم الذي يفسر فيها كلام الله وينقل كلام العلماء في ذلك، فهذه علامة القلب السليم، علامة القلب السليم. إذن لماذا يفقد هذا القلب السليم؟ إدمان معصية أو غلبة هوى، إدمان معصية تمرض القلب أو غلبة هوى أو كبر، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فينكس القلب بتتابع الذنوب عليه وترك التوبة، لا يزال ينكس حتى يغطى بالران، فلا يقبل الخير ولا يتلذذ بالقرآن، ونجاة العبد حينئذ أن يخلص قلبه من الران الذي ذكره الرحمن فحذر منه، قال فقال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يزور القبور يصنع كل ما يستطيع من التدابير، يصنع كل ما يستطيع من التدابير للقاء الواحد القدير بقلب سليم، فإنه يوم لا ينفع كما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الشهوات والشبهات، وأي علاج للقلب لتزكيته وسلامته مثل العلم لن تجد. فهذا الذي يطرق أذنك كل يوم علم تسمعه ينقل عن العلماء وعن رسول رب الأرض والسماء بل عن الله، إنه مع تتابع الأيام يزكي قلبك سماعه، مثل اللي يقول لك الدكتور خذ مضاد للالتهاب جرعة، جرعة الأولى، جرعة الثانية، جرعة الثالثة، جرعة الرابعة، تقضي على إيش؟ التهاب. فهب أن قلبك قد التهب بحب الدنيا، وهذه الجرعات التي تسمعها في الدروس من كلام العلماء وكلام رب الأرض والسماء بل رسول ورسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جرعات تتلقاها كل يوم، فإذا صافدت في قلبك قبول ونية بالعمل وصدق وقعت أو ووجدت محلا للعمل والقبول والانقياد، فإن تلك جرعات ستصل بعد سنة أو شهر أو ثلاث بحسب الذنوب السالفة حتى يزكى قلبك. فمن الناس من عمر في الذنوب 20 عام والآن جاء يتوب، فنعطيه أو يعطى جرعات أكثر. ومن الناس من بعد البلوغ مكث سنة في الذنوب، فتعطيه جرعة أو ثلاث أو سبع وإذا به قد شفي قلبه. فعلى ما كنت في سالف الذنوب تكون الجرعات في تزكيتها حتى تصبح مخبتة لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا تحرم قلبك من هذه الجرعات، اسمع كلام رب الأرض والسماوات، كلام الرسول، فإن الله قال فيه: نعم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم إيش؟ آياته وإيش؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تزكية. أول ما يتكلم الرسول معهم يقوم في المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، والصحابة يسمعون في المسجد النبوي تزكية، سمعوا الحديث، خرج عليهم على هيئة يعرفونه ليتلو عليهم ما أوحي إليه. قل أوحي، قل إني أوحي، نعم. قال الله تعالى فيقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فيسمعون الكلام فتزكى قلوبهم. فلا تحرم قلبك من هذه التزكية فتجني على نفسك بالإعراض عن العلم، فإن المعرض عن العلم يعرض الله عنه، المعرض عن العلم لا يحبه الله، لأنه رأى الله منه أن لو كان في محبته له، في محبة في قلبه له، لأقبل على العلم، أقبل على حلقاته، أقبل يدرس يتعلم ما هنالك من آيات الله وحديث رسول الله حبا في الله ليرضيه. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن عبدا عمل عند سيد وأكرمه ونعمه وعزا له العطاء لكان لئيما أنه لم يسأل ماذا يرضي ذلك السيد وماذا يسخطه. لو تصرف مع سيده بعد أن أكرمه، نعم، من الإكرام المزعوم خط عشواء، فلم يسأل: يا سيدي متى تحب أن يقدم لك الإفطار؟ متى تحب أن تنام؟ متى متى متى؟ فإذا ما سأله ولا تعلم كيف يرضيه تعرض لسخط سيده، أليس كذلك؟ فإنه سيغضب وينهره: لماذا فعلت كذا؟ يقول: ما أدري. لماذا فعلت كذا؟ ما أدري، أليس كذلك؟ فالله أعلى وأجل، فإننا سائرون بقلوبنا إليه سبحانه وتعالى. فإذا سار العبد إليه من غير طلب علم ومعرفة بدينه تخبط خبط عشواء في الدين، فلم يرضي رب العالمين، لأنه يتصرف تصرفات وأفعال لا يرضى الله عنها ويتكلم بأقوال كان يعصمه منها أن يطلب العلم فيعرف ما هي المقالات الصحيحة وما هي الأفعال السليمة، فينجو ببدنه وقلبه من عذاب جهنم وبئس المصير. وفي الدنيا نار، من دخلها دخل نار الآخرة، كما أن في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة. نار الدنيا الإعراض عن الله، الإعراض عن كتابه، الإعراض عن تعلم العلم الموصل إلى جنته، فيكون فيلتهب قلب العبد نارا وهما وغما حتى يرجع إليه سبحانه تأديبا لعبده، كما أنه يمتلئ قلبه راحة وغبطة وسرورا ونعيما إذا أنس بذكره وطلب العلم الموصل إلى جنته، ومستقل ومستكثر. فمن الناس من تبلغ السعادة في قلبه الغاية حتى يحس في نفسه أنه لو كان في الجنة على هذا المستوى يكون طيب العيش، لا أحسن هذا العيش. ومن الناس من تقل راحة قلبه، وذلك بحسب الإقبال على دين ربه تعلما وعملا. فمن الناس من يتعلم قليل ويعمل قليل فسعادته قليل، ومن الناس من يطلب العلم كثير، درس الصباح، درس المساء، درس في كذا، ويعمل كثير فراحته في قلبه كثير، فتجد الراحة في قلبه كثيرة. ولذلك أكثر الناس راحة لو جلستنا أحد الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل ورسولنا محمد وهو أفضل الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونوح وشعيب، لو جلست معهم جلسة واحدة لعرفت معنى الراحة. الراحة تخرج آثارها من ألسنتهم ويتكلمون معك، ومن وجوههم نورا وسرورا وهدوءا وطمأنينة، لأنه قد امتلأ قلوبهم بالعلم النافع الوحي من الله، فآثاره راحة في نفوسهم، طمأنينة في قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. على خلاف أولياء الشيطان، إذا جالستهم رأيت الغم والهم والذل ينبعث من أعينهم، لا يحسون براحة، وإنما ضحكهم وقهقهتهم عرض مدفون تحته من الغموم والهموم ما لا يعلمه إلا الحي القيوم سبحانه، يعلم السر وأخفى. فأقبل يا عبد الله ولا تعجز، أقبل على الله بقلبك، أطلب العلم الذي يعرفك كيف الطريق إليه سبحانه، ولا تعرض عنه فيعرض الله عنك، فإن الله يكره من عباده الجاهلين الذين هم على الإعراض عن العلم مصرين، لا يوفقهم سبحانه وتعالى ولا يسعدهم. نعم. وأما إذا رأى العبد أقبل على العلم فإن هذا من دلائل محبته للرب، لأنه يريد أن يعرف كيف يرضى الرب فذهب يطلب العلم ويسمعه. أما الآخر فالمعرض، فما أنكد عيشه، ما أنكد عيش الجاهل المعرض عن الله سبحانه، فيصبح في غم ويمسي في غم وسوء، وفي الله سوء ظن، فنسأل الله معافاته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلت بنا القراءة في سورة نوح إلى وعظ نوح إلى قومه. نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا الذي الخطاب الذي ذكره نوح إلى ربه شكوى، وهي في حقيقة أمرها توسل وعذار، لعل الواحد القهار يجيبه فيهديهم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، واصلت دعوتهم ليل ونهار ولم أمل منهم ولم أنقطع. فانظر حينئذ الفرق بين دعوتين، دعوة ذنون ودعوة نوح، تذكر الفرق بينها؟ ذنون دعا قومه فلم يجيبوه وعاندوه واستكبروا فضجر وخرج من عندهم ولم يؤذن له بالخروج من الله، لأنه أرسل برسالة لابد يتمها حتى يتوفاه الله ويأذن الله له بالخروج من عنده. خرج بلا إذن من الله، ذهب مغاضب. فماذا كانت النتيجة؟ دعوته إلى الله كانت تكليف، كما يكون التكليف في الصلاة تكليف، فجر وخرج وظن لن نقدر عليه أن نضيق عليه. سبحان الله، يحيي الله، هي الله الأسباب لتأديب عبده، هي أسباب. أسباب مثلا أسخط رجل الله في أمر ويظن أنه لن يفعل شيء، الله ماشي في حياته كذا شوي، يقول يسلط على قلبه أن يذهب إلى بقالة على اليمين هو ماشي بالسيارة ليشرب عصيرا، ينزل نعم من السيارة يشرب عصيرا، تأخذ السيارة منه عقوبة، أخذ ماله عقوبة. إيش هي ويدخل هذه البقالة بالذات اللي فيها لص؟ ليش تجري العقوبة عليه الذات هذه؟ ليش البقالة مو ذيك؟ ذيك كان في أمن، لا هذه حتى يسرق لص السيارة، تأدب العبد هذا. وقد يسرق لا شك بلاء وارتفاع في النبي، كما جاء بسند صحيح عند أبي داود، سقط من فرسه على جذع النحلة فكت قدمه شهر ما يستطيعه، هذا معناه أن النبي فيه مرتبة دون أبدا. قال وهذا لا يعيب النبي بن حجر، لأنه يعطيه الله مقام الصبر وهو أشرف مقامات بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء. لكن الإنسان يتواضع يقول ما فعل لي كذا، ذهب مالي إلى آخره بذنوبي، هكذا العبد المتواضع ما يقول بلاء لأني قوي إيمان. مسكين هذا العبد مغرور. فسبحان الله بدا له، سبحان الله عنده البر، يذهب ينتقل يتزوج في مكان هنا ويكون حياة، ما جاء في نفسه إلا يدخل البحر بسفينة، ليش تجري العقوبة في البحر؟ عنده البر واسع سبحان الله لإجراء العقوبة. فرأى أن يركب سفينة إما مضطرا وإما لأجل يجري الله، وهو قال وذلك كله قدر على كل حال يمضي. فركب بدأت سفينة لاعب وبدأوا يقولون لابد أن ينزل واحد منها، فساهم ألقي في أنفسهم قرعة كله مرتب سبحان الله. قراءة من الذي عليه أن ينزل دنون، فخلاص أصحاب عهد الأنبياء حتى لو تكلف ينزل ينزل. نزل في البحر أول ما نزل التقمى الحوت، فانظر كيف سبحان الله، من حيث لا يحتسب. فالعبد يخاف عقوبة الله لأنها تأتيه من حيث لا يحتسب، من أسفل رجله، من فوقه، عن يمينه، ما يدري كيف، يحذر يحذر عقوبة الله. لا إله إلا هو. أما نوح فكلف بدعوة قومه، فذكر فيهم 1050 سنة وما ضجر، ما خرج من عندهم. ذي النون سبح واستغفر. وحينئذ تفعل الفرق بين ما ذكره الفقهاء في أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر التي ليس فيها خسة، والدليل على ذلك قوله تعالى فلولا إن كانوا المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثون، معنى التسبيح والاستغفار السبب ذهاب أثر المعصية وهي العقوبة، زالت العقوبة فلفظوا الحوت بعد الاستغفار، نفض الحوت وانبت عليه شجرة من يقطين، ولا أدري دعوة للأطباء والصياد يدرسون هذه الشجرة، فلعل فيها فيتامينات أو فيها مواد مقوية كثيرة وفوائد، لعل بعضكم يلخص لي هذه الفوائد في الدرس القادم. فالمقصود صار يأكل من الشجرة اصطح، لأن خرج من هذا كالفرخ ربما، لأن مع الحوت انزيمات تهضم، وخرج في الجزيرة مهتري يعني يكاد بالكاد يرفع بصره يشوف الدنيا، ربما يأكل منها، فأغناها الله بهذه الشجرة أنبتها. هذا فيه أن الله لا يمحو عنك إذا تبت إليه أثر العقوبة ويزيل عنك الغم، بل يسعدك ويجازيك بخير كان يعطيك. النون مو فقط لفظ الحوت، أعطاه وش أعطاه؟ شجرة نقطين، وبعثه إلى 100,000 ويزيدون كلهم آمنوا به تبعوه. كيف هذا تشجيع على إيش؟ على التوبة والاستمرار في المعصية، تشجيع على التوبة. لا تتخذل عباد الله، لا تأتي في وعظك لعبادات تخذلهم. قال كيف نعم يعني يحسن حال هؤلاء ولو تابوا إن جرمهم العظيم. لا ما يجوز هذا، استغفر الله العظيم. قل لهم إن الله أفرح بتوبة عبده، وذكرهم بذنون ماذا حصل له لما تاب إلى الله ورفع عنه العقوبات ونعمه بعد التوبة. ستراغب الناس التوبة، أما تقول خلاص ما هي فائدة، مش تذروا في ذنوبهم. هذا الواعظ أحمق ما له عقل، ما يعرف يدعو. لا، بين لهم إذا تابوا يحسن حالهم وتذهب أثر الذنوب عنهم، وليسارعوا بها، لأن الموت لا يدرون متى يأتيهم. يقول إن شاء الله بعدين توب، قل له الآن فور التوبة فور، لا تؤجل. أما نوح فقام بالرسالة، فهو من أولي العزم. فانظر لماذا لم يسمى ذو النون أولي العزم، حتى تفرق بينه وبين نوح. فإن نوح صمت 1050 سنة ما ضجر، انظر إيش كانوا يصنعون به، ولن تجد أصدق من الله قيلة. فكأنه أمامك، لأن الخبر القرآن صدق لا يقبل الكذب ولا حرف واحد. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني ما صنعوا مثل اليوم ما نصنع بالمخالفين، نقول له كذا كذا، يقول الله يهدينا إن شاء الله ويتبسم لنا، يدعي لنا يا شيخ الله يهدينا، أو على أكثر شيء يا أخي خلك في حالك ما لك دخل أنت، خلك في نفسك وهكذا، هذا أشد شيء. وإذا بنوح يعاني فترة طويلة، ويعاني أشد من هذا الذي نسمع المخالفين يكلمون به في الأسواق وفي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ما أريد منهم نصيب أن يشكروني على دعوتي يعطيني مال أبدا، لتغفر لهم مصلحتهم، استحضرت هذه النية، فذلك بارك الله في دعوته ونصروا عليه. أما إذا دعا الإنسان أناس بغية مصلحة منهم ينصرهم عليه، أو يرى منهم آفات شديدة حتى تؤدبه، فلا يدعو إلا لله، فلا بد أن تدعو لله حتى تجني بركة هؤلاء تدعوهم، دعاؤهم لك، استجابتهم. أما أن تريد منهم شيء من عرض الدنيا وأن تدعوهم فإنهم يسلطون عليك، ربما يسلطون عليك. نعم، وفرق بين التسليط على الأنبياء فذلك بلاء، التسليط على من أذنب فلم يخلص لرب الأرض والسماء تلك عقوبة، هذه عقوبة وذلك بلاء. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، نعم، جعلوا أصابعهم في أذانهم. هل الأصبع كله يدخلون في الأذن ولا الطرف؟ يقول العلماء، علماء البلاغة اللغة العربية، يجوز في اللغة أن يطلق الكل ويراد به الجزء. جعلوا أصابعهم يعني أطراف أصابعهم، لأن الأصبع موعة يحشى في الأذن، طرف الأصبع يعني لا يريد أن يسمعه. من نوح، جعلوا أصابعهم في أذانهم لئن لا يسمعوا كلام يا رب، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم بها حتى لا ينظرون، يعني لا سمع ولا نظر. تصور من يفعل معك هذا، نعم، قد يكون في تقديم وتأخير. أول ما يقبل نور نوح عليهم، نعم، يغطي يستغشي ثوبه أو يغشي وجهه ويغطيه بثوبه ما بيشوف نوح، ثم يضع أذنه، لأن لو وضع أذنه كيف يحط ثوبه؟ فأحيانا يكون في الآيات تقديم وتأخير. المهم يحدث هذا، إما يحدث كل مرة هذا على حدة، مرة هذه يسوون كذا، مرة ثانية فعلوا كذا، أو أنهم فعلوها جميعا. يبدأ أول ما يشوف نوح يغطي وجهه ويحط الأذنة، نعوذ بالله، هذه غاية العناد والكفر. ونوح يتحمل ألف إلا خمسين سنة، يتحمل منه ألف إلا خمسين سنة يا إخواني، والله مين سهلة، والله يجد أحنا الواحد ثقل. وأنا أعترف لكم أني واحد من هؤلاء، أجد ثقل لما أدعو شخص من القرابة أو شيء سنة أتردد فرضا عليه من مرة أو مرتين، كم من الثقل يأتي قلوبنا. فنوح يصبر ألف إلا خمسين عاما، والله ليست مدة بهينة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، ما ضجر ولا مشي في الصحراء عن قومه، قال أفتح حياة جديدة، هذو المعاندين هذو الخبثاء، وذهب عنهم، مكث بقي فيهم يدعوه حتى يحكم الله بما يريد سبحانه وينشاء. قال وأصروا يعني على أي شيء، على كفرهم، واستكبروا، الكبر بطر الحق وغمص الناس، فردوا الحق. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن علامات الكبر رد الحق. إنسان يقول لك والله هذا ما أكلمه في العمل عندي، يا أخي متكبر، قل له ما علامته، انتبه. كذا في ناس لهم شخصيات ما يتكلمون كثير، السلام عليكم، طبيعته يابس، سبحان الله. جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله خلق آدم من إيش؟ من قبضة، قبضها سبحانه، يعني قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم الصعب وجاء منهم السهل إلى آخر. وتشوفون في زملائكم وأعمامكم وقرابتكم واحد بالهين، كيف حالك يا فلان، هين، تلقى واحد يابس، مو بمعنى متكبر، هو طبيعته كذا، طبيعته كذا، ما يتكلم كثير ولا. وإذا بالبعض لا يفهم الكبر لأنه ما درس العلم ولا حضر حلقاته، يشوف هذا يتكلم كيف حالكم السلام عليكم، يمشي في حاله، ما يتكلم كثير ولا يضحك كثير، سبحان الله. قبضها الله من جميع الأرض، من الأرض، من التربة ما يكون صلب، من التربة ما يكون رخو، من التربة هكذا. وإذا به يرمى بالكبر، قال والله ما كلمت يا أخي متكبر، قل صف لي الكبر. يقول يعني نشوفه ما يمزح كثير، قال لا، النبي عرف الكبر، قال بطر الحق. هل إذا جيت تنصح وتقول له يا فلان يا صاحب العمل لا تأخر عن تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر بارك الله فيك، يقول والله مقصرين جزاك الله خير، ما رد الحق، ولم يقل خلك في حالك، ولم يقل قبل وتبسم، فهذا ما رد الحق، فهذا مو متكبر، قبل ما دام أنه حق. أما إذا شيء قابل ولو وجهة نظر إذا قال لك لا والله ما أرى هذا لا تقول متكبر، هذه وجهة نظر، المسألة تحتمل، هذه وجهة نظرك، هذه وجهة نظر، لا تقول رد الحق لأن المسألة تحتمل. يرد الحق لمن يثبت أنه حق لا احتمال فيه، ثم يرده والله لا تلبس يا فلان خاتم ذهب والدليل يعمد حكم الجبر من نار ضعف يده، يقول يا أخي زينة ما فيها شيء. ها واضح الآن، عرفت رد الحق. لكن أمر محتمل اجتهادي فكلمته فيه فرأى هذا، رأى أن يتبع قول هذا العالم وأنت رأيت تتبع هذا القول، ما عندك قوة حجة تبلغه إياها، اتركه لا تقول متكبر، ما في حق ثابت عنده وحتى رده، رأى أنه هذا اللي أخذ بقوله أعلم منك وأنت ما عرف تقنعه بس فدعه، ولا تسميه متكبر. أو غمص الناس ازدراءهم احتقارهم، يقول هذا ليش جاي يشرب معنا الشاي، جاء مثلا فراش العمل مسكين استروح كذا مع الموظفين وجاء جلس يشرب شاي طالع بعضهم بعض نظرة، يعني جلس هذا معنا ليش تشتريه، خلاص مهنة فراش ليش تشتريه يجلس معكم. واضح الآن هذا كبر، يعني وراء المرفع أن يجلس معهم رجل يصب الشاي، ليش ما يجلس، ليش ما يجلس، قدر الله عليه ظروف ما استطاع يكمل شهادته، ما يقدر يأخذ 2500 بالشهر وانت أعطاك 10,000 20,000، ليش تزدريه، ليش تحتقره انه يجلس معكم يشرب الشاي، مو بشر، نعوذ بالله من الكبر. واستكبروا استكبارا، اي نعم، ثم اني دعوتهم جهارا بأعلى صوته، يا قوم قولوا لا اله الا الله، يا قوم جهار. قال ثم اني اعلنت لهم بصوتي، يعني واسررت الكلام له اصرارا، يعني فعلت الاثنين الجهر والاصرار حسب المصلحه التي كان يراها نوح، مره يسر مره يجهر حسب المصلحه، ما قصر عليه السلام. فقلت استغفروا ربكم، إذا ذكر الأنبياء لا يجب أن تصلي عليه، في نبي واحد فقط يجب تصلي عليه ذكر، من هو؟ ها؟ إيش؟ إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم، الباقين استحب، تقول عليه الصلاة والسلام استحب لا يجب، لأن ما جاءت فيه من نصوص مثل ما جاءت في النبي، قال تدرون البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه، فما بقي منهم دلل يكون مستحب. فصبر عليه السلام نوح، فقلت استغفروا ربكم، كان يأمرهم بالاستغفار، فيه جواز الترغيب في أمر ديني لتحصيل منفعة دنيوية، يجوز، لأنه كان يقول لهم نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، أول شيء رغبهم فيه أو من أشياء رغبهم فيها يرسل سمعكم مدرارة وتحصيل الرزق من السماء، إيش مطلوب، إذن هذا فيه رد على المتصوفة وأهل التدين الفاسد الغالي من الذين يقولون نتوكل على الله ونترك الاكتساب، الاكتساب هذه صنعة أهل السوق، نحن أهل الصفاء أهل التوكل على رب الأرض والسماء، يأتينا رزقنا لحدنا. فرد الشوكاني على هذه البدعة في كتابه رفع الأساطين في حكم يعني الاتصال بالسلاطين، رحمة الله على الشوكاني، فذكر جملة من الأدلة تدل على طلب الغنى والاستغناء به عن طلب الخلق، فإنه كان النبي من دعائه اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ولا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يقول لو أن أحدكم أخذ فأسا يعني واحتطب ثم باع أو أخذ حزمة من حطب يبيعها خير من يسأل الناس يعطوها ويمنعوه، ولا دعا لتحصيل سبب الرزق. وكان يستعيذ من الفقر، فيقول اللهم إن أعوذك من الفقر فإنه بئس الضجيع. وشرع دعاء الاستسقاء، دعاء الاستسقاء فيه طلب الرزق من السماء وهو نزول المطر والاستغناء به حتى لا يعطش العباد ويموتوا. فالدعاء من جملة أسباب تحصيل الرزق، وكذا الاستغفار من أسباب تحصيل الرزق. فيضيق على الإنسان معيشته، ضيق عليه معيشته، ديون، إيجار، أشياء. كما أخبرني قريب بعض الإخوان يعني جلس معي، يعني اشتد عليه حتى لا يجد الشيء ربما لسيارته. فمثل هذا كيف الملاذ والخروج من هذه المضائق؟ لكثار من إيش؟ استغفار. فانظر إلى نوح ماذا قال لقومه، ضيق عليه حتى ما يولد له ولد، عقيم سنين ما ولد له ولد، استغفار. عسر عليه النكاح لا يجد زوجة، كل ما يتقدم يمنع، المهر موجود وكل شيء موجود، ما في بركة في القبول، كل ما يتقدم الناس يرفضوا في آخر لحظة كما حدثني البعض، آخر لحظة يرفضوه، آخر لحظة. كل ما يشارك في التجارة يكاد يعقد الصفقة ويرتاح بعدها، يجيله بعد الصفقة ذي ملايين. لما تصل اللقمة إلى الفم إذا بها تسقط، يقول والله بطلنا خلاص، ما عندنا سيولة إلى آخر. ذا من الأعذار اللي يعرفون التجار كيف يتخلصون بها من إيش؟ من وعودهم معروفة. التجار قيل هو الفجار إلا ما بروا، والله معليش وعد، الوعد لا ينبغي أن يخلف الوعد. ولكن فهنا في ذا وذا عليه بيش استغفار. قال فقلت استغفروا ربكم، توبوا من الشرك. وأول شيء تستغفر منه تعلق بغير الله، فقد يعلق بقلوب بعضنا شيء من الدنيا، يتعلق بزوجة يحبها، يتعلق بولد يفتنه يطيعه في المعصية، يا أبوي جيب لي الشريط هذا بلاي ستيشن كله مليء موسيقى، يقعد ولدي يزعل جيبه، الله غفور رحيم. يفتن الولد أحيانا، الأولاد مجبنة مبخلة، فيأتيهم بالمعصية للبيت حتى يرضيهم. فحينئذ يذكر ما كان عالقا بقلبه وتسبب له في المعصية من علاقات محرمة من ويترك هذا ويستغفر منه، فيأتي بعدها الخيرات. لأنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا الاستغفار أمر به نوح، انتبه الآن، استغفار طلب ولا استغفار توبة؟ انتبهوا الآن، هذه مسألة الآن دقيقة. فقلت استغفروا ربكم، هل نوح قال قولوا استغفروا الله؟ يعني كذا يقولون استغفر الله استغفر الله، يعني يا رب اغفر لنا ذنب الشرك، يا رب اغفر لنا ذنب الشرك، هل كذا قصد نوح هذا؟ انتبه لا يلتبس عليك الأمر، فلو تفتي مشرك بهذا فتهلكه المسكين. تأتي المشرك يقول استغفر الله يا فلان، يا رب اغفر لي ذنب الشرك، وهو مقيم على يدعو غير الله، في فائدة؟ ها؟ واحد مقيم على علاقات مع النساء أو زنا أو أكل ربا أو شيء، تقول له استغفر الله استغفر الله استغفر الله، في فائدة؟ تمر الفتاة يفلعها بصر استغفر الله استغفر الله حتى تختفي وهو يستغفر. هذا استغفار الساخرين هذا. لكن هذه الآية مقيدة بآية أخرى ينبغي، ما هي؟ ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه. فاستغفار نوح بمعنى طلب مقرون بالتوبة، طلب الرجعة. لذلك الأنبياء قبل نوح، بل في آية أخرى في صدر الآية يشرح لك هذا، إنا رسلنا نوح إلى قومه، لأن قال أن اعبدوا الله، يعني أفردوه بالعبادة فتوبوا من الشرك. إذن مع توبة صدر الآية قيدها، لأن قال ابن عباس أي آية فيها اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، اتركوا الشرك. فإذا هذا معناه أنه استغفار مقرون بالتوبة. وذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرق بين الاستغفار والتوبة، قال الاستغفار يعني في لفظة استغفر الله السين والتاء الدالة على إيش؟ طلب. فاللهم اغفر لي ذنبي، فقد يجيبك الله فيغفر ذنبك، وقد يكون عندك مانع أكل حرام ما يستجيب لك الله، ما يغفر لك ذنبك، ما عندك يقين ما يغفر لك ذنبك، طلب اغفر لي يا الله. لكن التوبة يقول بشروطها لا بد تقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود عن ابن عمر قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فلا بد تقبل التوبة إذا قام بشروطها، إخلاص، يقين، ترك إصرار، ندم إلى آخره. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، أي من الشرك. حينئذ لا فعلتم ورضي عنكم يرسل السماء عليكم يعني المطر مدرارا كثير، الدرور يعني يصبح كثير. قس عليه المال، ولذلك بعده قال ويمددكم بأموال، ما قال بمال، لاحظ أموال. فقد يكثر لك صنوف المال، شيء من السيارات، شيء من العقارات، شيء بعض الناس يكون عنده 7 شركات أحيانا، يكون عنده أكثر من مهنة، يكون عنده إلى آخره. المهم إذا استغفرت تأتيك الصنوف من الأموال كثيرة. نعم، ويمددكم بأموال كما قال في السماء مدرار، هذه مظنة الإجزاء العطاء من الله إذا عبد استغفر له. هذه فائدة الاستغفار العظيمة، محو أثر الذنب وهي ضيق الرزق. فإذا غفر الله العبد رزق بعد المنع. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لاحظ ما قال بنين وحدهم، وهناك ما قال البنين زينة الدنيا، لا، قرنين. إن صاحب العيال ما في فلوس عنده مهموم ولا مهموم، أفواه بتاكل هذه، كيف أفواه، تنتظر انتظر غداء عشاء، ويحس في نفسه أنه ملوم. أمره بإطعامهم الحي القيوم، قال كفى المرء أن يضيع من يقوت، أن يحبس عمن يملك قوته، ما شاء الله، أن يوسع لنا وعليكم الرزق. المال والبنون، ما قال البنون فقط، زينة الحياة الدنيا. ولذلك قالوا يمددكم بأموال وبنين، ما يسا بنين وحدهم. ويجعل لكم جنات بساتين، لا إله إلا الله، ويجعل لكم أنهار جارية، كل هذه لكم بسبب الاستغفار. لعل بعضكم يقول قد سمعت فضائل الاستغفار، فبالله عليك دلني ليش لساني يابس إلى الآن كثر الاستغفار. أقول توفيق، انظر ما الذنب الذي جعلني يلبس ييبس بساك باستغفار، وأن تعرف فضله أن الله سيغير حياتك بعد الاستغفار. ما هو الشؤم أو الذنب الذي جعل لسانك يلحقه شؤم الذنب حتى يبس عن الاستغفار؟ ما تعرف فضله، يعني تخلص من ذلك الذنب، تبع علي منها أولا، تنجل لسانك باستغفار أكثر منها. يقول والله سمعت وكان ودي ولا أفعل، من سنين سمعت، تمر سنة ورا سنة وأنا ما أستغفر، أنسى. ما الذي أنساك؟ ذنبك. فأول شيء تفعله لكثرة الاستغفار تب توبة نصوح كل الذنوب حتى يجري لسانك باستغفار. ويجعل لكم أنهارا، ثم حثهم على توقير الله، لأن من آثار توقير الله تعظيمه ترك المعاصي وأعظمها الشرك. فقال مستنكرا عليهم بقاءهم في الشرك مع معرفتهم بهذه الأفعال التي لله التي تجعل العبد يوقره، قال ما لكم لا ترجون الوقارة لله وقارة، بأن تؤمنوا وتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيء فتعصوه. وقد خلقكم تعلمون أنه خلقكم أطوارا. يعني لو سأل واحد من قوم نوح من خلقك في بطن أمك جنين ثم كان يطعمك 9 أشهر طورك من نطفة إلى علقة، سيقول الله. إذن عظم الله هذا الذي خلقك بطن أمك. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن كان هذا حاله معك وهو الرب، ألا يستحق التوقير وترك معصيته لعلمك أنه العليم القدير الذي أحسن إليك، فأحسن له بالعبادة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ها؟ اليوم إذا واحد وقف لنا بسيارته في الحر قيض، سيارته مكيفة، السيارة عندك مباشرة ما تقدر تمشي فيها ولا شيء، وقف في الحر، اطلع اطلع معي نجيب لك كفر، اطلع اطلع. طلعت معه وجاب لك كفر، رجع تبارد في سيارته وأعطاك الاستبناء وتحركت. والله تحركت السيارة، شوف السيارة تحركت فضلا ثم هذا. ثم يوم من الأيام رأيته وانت مسؤول، رأيته ماسك مع الناس طوابير وتستطيع تشفع له ويخلص مهامه، تعال 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 تعال، وش عندك؟ تجزز له عمله، لأن النفس مركوز فيها الإحسان لمن أحسن إليها. ولا فالرب أولى يا عباد الله، أحسن إلينا، خلقنا من عدم، خلق لنا عينين لسان شفتين، هدانا الإسلام، أطعمنا من جوع، سقانا من عطش، آمننا في بلادنا. كان ممكن يفعل بنا كما فعل في بلاد حولنا، أقسم بالله يحدثني بالبعض أنه يدخل في بعض البلدان الجيش المتمرد حتى يخرج عن قوانين القوات عندهم، يستغل الحروب ليزني بالحرام، يعني باسم أن نبحث عن شخص، يعني حتى لو لامه العسكر اللي فوقه يقول ليش تسوي كذا، نحن في حرب، ينبغي أن تكون على طهارة في الاستعمال في استعمال القوانين الحربية، ينبغي. المهم مفلوت الزمام، فيدخل واحد من فرد الجيش يدفع له بقوة. شوف أجمل فتاة في اللي خايفين مثل الحمام، قلبها يتسارع بالدق والخفقان، فيختارها يأخذها ويزني بها ويرمي بها، وأنت في أمان، أنت وأهلك هنا، آمنك الله. هل هذا يستحق الشكر وأن تعبده ولا تشرك به شيء؟ كما قال لي إلى في قريش، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومن خوف. تحقق فينا هذا ولا لا؟ نحن أطعمنا من جوع ومنا من خوف، فلنعبد الله. وأعظم عبادة طلب العلم، فهنيئا لكم ما تصنعون من حضوركم حلقات، فهذا أعظم عبادة. كما قال الإمام أحمد، لا شيء في العبادات يعدل طلب العلم. وقال الحسن، لأن أطلب بابا من العلم خيرا لي من أمتلك الدنيا ما فيها وانفقها في سبيل الله. فهنيئا لطلاب العلم مثل هذه الآثار تدل على فضل العلم، فليستمروا في الطلب حتى يتوفاهم الله. قال، وهذا من أدلة توقير الله أن تطلب العلم. قال وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا، تنظروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. القمر قال فيه نور لأنه تسطع على أرضه الشمس فينعكس فهو نور، أما الشمس سراج نجم، الشمس يقال يحدث فيها من الانفجارات الهيدروجينية، يعني القنبلة الهيدروجينية اللي يخوفون فيها الناس شرارة أو لا شيء لا شيء، ومع ذلك لم تحترق آلاف السنين وهي تحترق الشمس ويصل حرارتها إلينا من بعد وهي لم تحترق. سبحان الله، من يمدها بالمواد هذه حتى تحترق وتحترق وتحترق ولا تنضب ولا تذهب؟ هذه قدرة الله. وجعل في السماء يعني القمر نور وجعل الشمس نور، والله أنبتكم الأرض نباتا، سبحانه وتعالى خلقكم يعني من الأرض، إذ خلق آباءكم من طين من الأرض نباتا، كالنبات. ثم يعيدكم فيها، ثم يعيدكم فيها يعني مقبورين مرة أخرى، ويخرجكم للبعث إخراجا. في آية أخرى كيف تكفرون بالله وكنتم أموات يعني في أصلاب أبائكم، ثم أحياكم بالولادة، ثم يموتكم فتدخلون القبور، ثم يحييكم الحشر والنشور. من الأرض إذ خلق أباكم منها أنبتكم من الأرض نباتها، لا إله إلا الله، ويخرجكم للبعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بشاطا، لو جعل الله كل الضريش الأرض هو كذا، هل تقدر تسكن في أرض رحبة أنت؟ ما تستطيع. فجعل لك الأرض مبسوطة، في منها صح تضاريس لكن فيها مبسوط تسكن فيها، هذه نعمة من الله. قال نوح ربي إنهم عصوني أي السفلة، نعم، واتبعوا من لم يجده ماله ولده وهم الرؤساء المنعم عليهم إلا خسارة طغيان وكفر ومكروا، أي الرؤساء مكرا كبارا عظيما، لأن كذبوا نوحا، نعم، وأذوه وصاروا يسخرون به لما بنى السفينة كما هو معلوم، وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم. شوفوا كيف ينصحون في آية أخرى، اصبروا على أهلتكم يعني لا تكفروا بها وتبعدوا الله، يتواصلون. وترى فيه أصحاب الشر يتواصلون، تعرفون أمثلة في أذهانكم وإن لم تنطق ألسنتكم للستر موجودة. والله أبو سحب من الجوال، يأتي واحد من هالسفلة يحكي لصاحبه، سحب من الجوال وصرت ما استطيع أكلم فلانة ولا إلى آخره، يعني شبان، يقول تروح منك البنت، روح عند فلان اشتري جوال بالدين، تروح منك البنت إلى آخره. يتواصلون، ما في ناس يتواصلون بهذا؟ موجودين يتواصلون بالمنكر كما يتواصل أهل المعروف بالمعروف، ولا صفقة ربا، يقول لا تروح منك الصفقة، ترى مو كل شيء بتجي، فترة محدودة البنك حاط فترة محدودة من كذا لكذا، روح بسرعة فرصة، ترى يتواصل بالمنكر بأكل الربا. السلام العافية. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تركوها، اشركوا، ابقوا على الشرك، ولا سواع، لا تذرن ودم ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء أصنامهم التي من أجلها بعث نوح إليهم، عبدوها من دون الله في قصة قد ذكرتها لكم من قبل، وقد أضلوا بها كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم لما وحي إليه أنه لم يؤمن بعك إلا من قد آمن، نعم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، في الدنيا بعذاب الغرق، في الآخرة بالنار، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قيل عذاب القبر وقيل ما يصيبهم من عذاب في الدنيا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يمنعونهم العذاب سبحانه. وقال روح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اليوم هذا لا يجوز الدعاء ندعو به، لا بد يبقى كفار تقوم الساعة عليهم، منوح أوحي إليه لن يؤمن معك إلا من قد آمن، فدعا عليهم. فمن التعد في الدعاء اليوم تقول يا رب موت كل الكفار، أهل كل الكفار، نعم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجد لفاجر كفارة من يفجر يكفر، رب اغفر لي ولوالدي، وكان مؤمنين سبحان الله، أولا والد نوح كانوا مؤمنين سبحان الله، والد نوح مؤمنين، والد النبي كفار مات كفار في النار، والدي نوح كانوا مؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي، ومن لمن دخل بيتي أي منزلي مؤمنا والمؤمنات. يقول ابن عباس لا أحد أكرم علي من جليسي، اتصل عليه قال أبي أزورك أشرب عندك الشاي، قال ما في أكرم من تخطى البيوت وجاءني. بعض الناس عنده لؤم في الزيارة يعني ينقبض، قال واحد بزورك ينقبض يقول والله مشغول، لا يكون أكرم عليك من بغي من قال سأزورك، افرح به، إن لزورك عليك حق أن تكرمه، لا تلتئم فيه ولا تري أنه منك عبوس، إذا جاءك تبسم لضيفك وأكرمه، فإنه يزورك عليك حق، من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإنسان إذا قل إيمانه يشد البخل به. رب اغفر لي ولولدي وأنا دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. يقول النبي من استغفر المؤمنين والمؤمنات، نعم، لكل مؤمن، كل مؤمن بحسنة. ولا تجد الظالمين إلا تبارا هلاكا فأهلكوا وأغرقت الأرض جميعا. وقد قال الله لنوح علامة نبوته ونجاته قال اصنع السفينة فصنعها، فكانوا كل ما يمر عليه يسخرون به، يا نوح سفينة باليبس، ويضحكون كيف قاعد يبني سفينة باليبس. نعم، فسبحان الله جعل يأخذ من كل زوجين البهائم ويدخلها، وثارت النور وهي علامة العذاب. فحينئذ دعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه بدأت السفينة ترتفع، لأن الموية بدأت ترتفع، هذا كان يضحكون منه، هم غرقوا والسفينة قاعدة ترتفع بنوح، نجا، سخروا من نوح. كذلك الآن السفن يسخرون للتدين واتباع السنة، وسيعينون في القبر العذاب، وصاحب السنة منعم قد يكون في القبر جنبهم بجانبهم، ولو شاء الله يطلع عليه من النعيم اللي هو فيه، هو يعذب ويذل بالنار وهو كان يسخر به، وهو مسك السنة سفينة النجاة ونجا من البدع والشهوات، وذاك في عذاب رب الأرض والسماوات. فحينئذ نوح أخذته العاطفة، أخذته الرحمة على ولده، لأنه شاف من ضمن الموج تجري بالسفينة كالجبال، سبحان الله ما تغرق مع أن فيها بهائم وفيها ناس وهي تجري كالجبال، الله مثبتها. فحملناه على ذات ألواح ودسر، خشب ومسامير، دسر مسامير، نعم، وهو ينظر إلى يرى ولده، يا بني اركب معنا. قال ساوي إلى جبل، شوف العقوق إلى آخر لحظة، من علامة العاق أنه ما يحب يجتمع مع والده، نافر عنه، لأنه اجتماع معنا معنا خدمة، يا ولدي يفعل كذا يفعل كذا، المهم وكراهة الوالدين من العقوق، اركب معنا، شوف فضل أن يقعد في الماء ولا يركب معه، شوف الإصرار على الكفر، أعوذ بالله، امتلأ قلبه شر. في هذه اللحظة الإنسان يتنازل، لا ما تنازل، قال ساوي إلى جبل، يعني أحسن من سفينتك هذه، يعصمني من الماء، شوف العقوق، ما أريد منك حتى الحسنة هذه، أنت تنقذني من الغرق وأجامعك في سفينة واحدة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان مغرقين. هذا فيه الفرص، أنك إذا سمعت واحد يدعوك اقبل منه، لأن قد يحجب قلبك فلا تقبل شيء، اقبل الآن فورا، وانظر كيف الولد عرض عليه أبوه، أول ما قال لا فيه لحظات فرق الموجة وخلاص انتهى كل شيء، خلد في النار. فرص لابد تستغلها الواحد، واشتوت على الجودي. وبهذا انتهت قصة نوح وسورة نوح، والآن نشرع في قراءة المسند. حديث رقم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا عفان،
عفان بن مسلم البصري ثقة ثبت،
قال حدثنا حماد،
حماد بن سلم البصري ثقة،
قال أخبرنا علي بن زيد
بن جدعان ضعيف،
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار،
قال قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه، فقال لا تفعل يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه ولا تهبني. قال فقلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك، فقال سعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، قال بلى يا رسول الله، قال فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع، وقد قال حماد فرجع علي مسرعا.
هذا الحديث سناده ضعيف، فيه راوي هو نفسه الراوي الذي ستسمعون بعض خطباء الجمعة إذا اقترب رمضان يبشرون به يذكرون حديثه، وهو حديث أظلكم شهر يعني عظيم، أوله رحمة وسطه مغفرة آخره عتق من النار. هذا حديث طويل في فضل رمضان سند ضعيف في علي بن زيد بن جدعان، وهو نفسه الآن في نفس السند، ولكن أصل هذا الحديث صحيح وجاء في صحيح البخاري. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، احتج أو فرح الرافضة بهذا، هم ما يحتجون أحد في السنة، هم يكثرون الصحابة، لكن إذا آتوا رأوا حديث عند أهل السنة توافق هواهم
يأخذون فيها
واحتجوا بها وكووا بها للسنة أو أنزلوا سياطهم بها، ليس في حجة. بين ابن حجر هذا في حادثة خاصة لما خلقوا في الغزو، مو أبدا كأبي بكر في هذه الحالة فقط، لما كان هذا قال أنت مني يعني في هذا الوضع من زيت هارون موسى، ولم يقل نعم ذلك على سبيل الدوام، فإن أبو بكر مقدم في الخلافة على علي بإجماع الصحابة، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال كنا نخاير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إيش أكثر عفوا ثم عثمان إلى هنا، فإيش أكثر من هذا؟ فمن قدم علي على أبو بكر يجلد، نعم من قدم علي على أبو بكر فقد أتى بالفرية، بل أبو بكر الصديق هو أفضل الصحابة لقول النبي لو كنت متخذ خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أمن الناس عليه في ماله في ذات ماله وصحبته أبو بكر، نعم وقال سد الخوخات إلا خوخة أبو بكر في صحيح البخاري، وقال صلى الله عليه وقال الله ثاني اثنين إذ هما في الغار ودفن معه بجانبه حتى بعد موته، وسألت امرأة رسول الله ما إذا جئت أسأل من بعدك قال سلي أبو بكر، وفي مرضه أشار إلى خلافته كما قال إمام أحمد بقوله مروا أبو بكر فليصلي الناس، هذا كله يدل على أنه يستحق الخلافة بعد رسول الله ويقدم على علي، إلا عند هؤلاء الرافضة الذي لا يأخذون إلا بأهوائهم فيختارون من الأحاديث ما يوافقها. نعم اقرأ.
قال حدثنا عفان،
عفان بن مسلم البصري ثقة ثبت،
قال حدثنا سليم بن حيان
الهذري ثقة،
حدثني عكرمة بن خالد
القرشي ثقة،
حدثني يحيى بن سعد
الزهري مجهول
عن أبيه قال ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها.
نعم هذا الحديث سند ضعيف لأنه فيه يحيى بن سعد الزهري وهو مجهول عند طريقة عند أحمد شاكر، فلا تتعجبوا لأنه هذه طريقته، يعني وثق المجاهير ثقة في التابعين، نعم ثقة في التابعين فيمشي حالهم، لكن هذا فيه نظر، فإنه قد يكون الرجل ثقة في دينه لكن ضعيف في ضبطه فلا يدرى منه، فخبر المجهول يقول ابن تيمية موقوف لا يعتمد عليه فيسناد هذا الحديث ضعيف، لكن أصل الحديث صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في شاهد له قال إذا كان بأرض فلا تخلوها، وإذا كان أنتم فيها فلا تخرجوا منها، الحديث صحيح بمجموع طرقه لغيره أو حسن لغيره وهو محتج به، فيه أن العدوى ممكنة، وحينئذ يجمع بين هذا الحديث وبين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فيقال لا عدوى أي ما يعتقده الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه ونفسه، وهذا اعتقاد الجاهلية وهذا شرك، وإنما بأمر الله تكون العدوى، ولذلك قال النبي في الإبل نعم إن نجد الإبل لما قال لا عدوى فقال نجد الإبل أجرب يعني يدخل بين الإبل فتجرب هذه ويجرب هذا ويجرب هذا، فقال من أعد الأول. طيب ينتهي بهذا اليوم بهذا الدرس، ونجيب عن بعض الأسئلة وننصرف راشدين ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين ويجعلنا من ورث الفردوس الأعلى من جنات النعيم، ويحسن ختامنا ويصلح أعمالنا ويرزقنا ويدفع عنا الهم والغم والفقر والدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طيب، الأكل مع الكافر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقبل دعوة كافرة يهودية فأكل عندها لتأليف القلب؟ فمن جلس مع الكافر يأكل معه يؤلف قلبه ويدعوه فإن هذا لا بأس به، فقد جاءت قرائن تدل على أن مثل هذا لا بأس به، منها تعزية بعض الصحابة لكفار ليهودية أو تعزية فلا بأس، كذلك وهبت عائشة يهودية هبة، نعم، فهذا جائز كله وداخل في قوله تعالى: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم. فيريد، رأى كافر يأكله جائز يأكل، فلو أنه قام وأعرض وحاس الكافر حاجته لكن أعرض ما يقبل منه الدعوة، لكن لو تحبب فأكل ليدعوه فنرجو لا بأس به، لكن ما يجلس مع جلسة يعني محبة وألفة لكن يريد ما يتخذ صاحب. بعض الناس هكذا في الأقليات المسلمة في أوروبا هولندا وكذا، توم مدري هذا وهذا امسكه يلا نتعشى سوا، يطلع من عملك يلا يروحون يصير أصحاب، هذا ما يجوز يصير صاحب الكافر. الآية ما هي؟ قد يأس من الآخرة كما يأس كفار من أصحاب القبور. الآية قبلها، الكلمات اللي قبلها، نهي عن اتخاذ أولياء: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تصادقوهم، من ذلك لا تصادقوهم وتحبوهم ناصروهم غضب الله عليهم. فلا يجوز مجالس الكافر على المصاحب، لكن كالروفر تجلس معه ولو فنجان قهوة تشرب، هو يشرب وانت تشرب قهوة، يشرب تدعو استوحش، لو قلت له قهوة ما أبغى أكله ما أبغى. هذا إبراهيم قال لما أجلس نكرهم، قال أجلس منهم خيفة لمن يرى يديهم لا تمتد إليه، نكرهم أجلس منهم خيفة. نعم، الشعب السوري اعتاد أغلبه على لسانه تمني لك، حتى في الدعاء صحيح يقول لك تقبرني، يعني تدفني بيدك، يعني حتى في الدعاء يتمنى إيش؟ الهلاك عند إظهار المحبة والاحترام. نعم، أولا قد جاء في صحيح مسلم النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لكن أظن يتلطف ويقصد، يعني ما ينافي يقول الآن تقبرني، يقول لو قدر لي وفاة فآمل أن تكون وفاتي قبلك ولو بدقيقة، المهم أنك تدفني، يعني من باب إظهار المودة. ما أظن يقصدون أن تقبرني الآن، ريحني من هذه الحياة وقبرني الآن ما يتمنى الموت، لكن يظهر المودة بأنه إيش سلام ندافع على السوريين، هذا ما تبين لي في هذه المسألة. لكن أسباب البلاء اللي ظهرت هناك ليس هذا فيما أظن أعظم، مسبة الله ظهرت هناك كما يعرف إخواننا الصالحين من طلبة العلم مسبة الرب. والله إنه كان الواحد أول ما يغضب غضبة مباشرة توجه في سبل الرب. دخلنا كان أخذني سائق إلى مصيف بالشام، فجاء شخص عاكس يبدو، أو المهم أول ما يعني نزل قزاز وسب الرب، فهذه مسبة الرب ليست هينة، انتشرت، فلعله كانت من أسباب العذاب، من أسباب العذاب، انتشر جدا حتى عند الأطفال. أما هذه فأظن يقولون إنه لنقدر أن نموت أنا وأنت، فأنت قبلي وأنت الذي تفني قبل، مثل ما يقول شيخنا الشيخ ربيع، يقول يعني من محبته في الشيخ صالح عيدان والشيخ صالح فوزان وإجلاله لهم ومعرفته بقدرهم وأنهم راسخين في العلم والناس يحتاجونهم في الفقه والعقيدة والمنهج وفتاوى الجهاد وفتاوى النوازل، فقال يعني الشيخ: أسأل الله أن تكون وفاتي قبل هذين العالمين، الشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح فوزان، قدر لي وفاة فتكون قبلهم. نعم، هكذا ما يقصد من باب تقصير العمر وتمني الموت. يعني هل يعفيني عندما اغتاب شخص أن أذكر الغيبة أمامه مرة أخرى؟ لا لا، قد تؤذيه، ائتيه بإجمال حتى يقبل التوب منك بإجمال، هذا أحسن لك. أنا قلت عليك أنك رجل غبي، ما تفهم، بليد إلى آخره، تزعجه، قول والله دار كلام وحصل مني غيبة، فهو سيحسن الظن أنها غيبة خفيفة، أو المهم أنه يجمل التوبة، يقول خلاص سامحت، فإذا أجمل التوبة فأرجو أنه يكفي. الإشكال من ما تقول له إذا كان يغلب على ظنك أنه لو عرف وش الغيبة ما سامحك. لكن على كل حال، من خاف أن تترتب مفسد إذا أخبره يستغفر له ويتوب عليه. هنا أذكر لكم قصة أختم بها المجلس، فيها أثر السنة على ثباتنا على الدين. تعرفون النبي أوصى الناس، قال: إياكم كثرة الحديث عني، من قال عني فليقول الحق. فينبغي من منهجنا لا نذكر الحديث الصحيح. فأذكر واعظ في بعض المساجد، في مسجد كبير من هؤلاء يعني اللي يخرجون حين المقاطع الصوتية يعني على طريقتهم، قام يعظ ويتكلم عن الغيبة، وقال: وكفارة الغيبة كما قال النبي، هكذا قال النبي، أن يستغفر لمن اغتابه. فكان يذكر أحاديث ضعاف ولا يعبأ، فنصحته، قمت له بعد ما انتهى من الكلمة ونصحته في هذا. لا أدري هل ما قبل عهد بعيد، تمشي الأيام، هذا اللي يضع الناس: توبوا إلى الله واتركوا الغيبة، لكنه ما كان ينتج منهج السلف في الوعظ من طلب العلم أصلا، يبدو على طريقة جماعة التبليغ أو كان لي خطة قبل سنين أنشط كنت فيها، نشط فترة يعني، أني أذهب إلى البحر وجالس من أرى عليه يعني أثار المنكر وأنصحه وكذا. المهم مررت على أحد المجاميع وجلست مع شبيبة أنصحهم أتكلم معهم، وبين هؤلاء وجدت هذا قد تغير حاله، لا لحية ولا. فأنا أخشى ما أخشاه على الإنسان إذا ما ينتج منهج السلف في أموره كلها، حتى في رواية الحديث، حتى يثبت لابد يروي الحديث الصحيح. قال الله: لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير. النبي وعظ قال: لا تحدث عني إلا ما تعرف من حق، فإذا خالفت تحدث به شيء قد يزيغ الله قلبك، تثبت حتى يثبت الله قلبك حتى تلقاه، لا تروي أي شيء عشان الناس يقولون عنك محدث، ثبت الحديث قبل أن ترويه. ليس كل حديث بطن كتاب ترويه، قل لحظة أتأكد منها. ويكتفي بهذا القدر، نلقاكم في شرح الموطأ اليوم بعد المغرب، وكذا درس العصر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.